الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة الحديد، وهي من السور المدنية، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عرباض بن سارية رضي الله عنه، أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد. المسبحات هي السور المبدوءة بسبحة لله، الصور المبدوءة بسبحة لله، وأولها سورة الحديد. أول هذه المسبحات سورة الحديد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. وقال صلى الله عليه وسلم إن فيهن آية أفضل من ألف آية. حديث كما ذكرنا رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. يقول ابن كثير رحمه الله: والآية المشار إليها في الحديث هي والله أعلم قوله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذه الآية التي هي خير من أو أفضل من ألف آية هي إحدى آيات سورة الحديد التي هي أول سور المسبحات. في مطلع هذه السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يخبر الله عز وجل أنه يسبح له ما في السماوات والأرض، أي من الحيوانات والنباتات، كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله سبحانه وتعالى. طبعا ما في السماوات يشمل الملائكة الكرام، وما في الأرض يشمل أيضا الإنس ويشمل الجن ويشمل المخلوقات والجمادات، كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فهو يسبح لله عز وجل طوعا، جزاهم الله خير. وأما الكافر فإن ذرات جسده وأجزاء جسده تسبح لله عز وجل يعني رغما عنه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن سجود ما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه وتعالى، وسجود الظلال يعني الظل هذا يسجد لله سبحانه وتعالى، التسبيح وتنزيه الله عز وجل وتقديسه وتعظيمه. قال سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا نص عام: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وكان من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسبح الحصى بين يديه، سبح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسمع تسبيح الحصى، وإن كان الناس لا يدركون هذا، فالحصى هذا الجماد يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن الناس لا تفقه هذا التسبيح، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني علم نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني صار يدرك تسبيح الحصى ويطلع عليه بأمر الله عز وجل. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى في قصة نبيه سليمان عليه السلام وداود قال وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه كلم النملة وكلم الهدهد، والهدهد مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، كان يعني يتعجب لما وجد قوما يسجدون للشمس من دون الله، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. هنا الهدهد يعني أكثر صفة يعني يثني بها على الله سبحانه وتعالى، يعني تعنيه في رزقه، يعني الذي يخرج الحب المخبأ في الأرض. الله عز وجل يعلم مكان هذا الخبأ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. نعم، الهدهد يعني هو يثني على الله سبحانه وتعالى بالصفة يعني متعلقة يعني بكسب رزقه وحياته، يعني فالطير والحيوان وفي الأحاديث يعني مثلا إن العالم لا يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها وكذا. فهذا الكون كله يعني يسبح لله سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحا. قال وهو العزيز الحكيم. هو العزيز أي الذي قد خضع له كل شيء، وهو الحكيم في خلقه وأمره وشرعه. الحكيم يعني هذا الاسم الكريم يأتي من الحكم ويأتي من الحكمة، يأتي من الحكم أن الله عز وجل هو الحكيم، هو الذي يحكم سبحانه وتعالى ما يريد وحكمه نافذ عز وجل في خلقه، وهو الحكيم من الحكمة أيضا وضع الشيء في موضعه. فهو سبحانه وتعالى الحكيم في خلقه، يعني خلق الخلق لحكمة، لم يخلق الخلق عبثا، كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة، ولكن هذه الحكم قد تخفى على البشر، لا يدركون حكمة بعض المخلوقات، لكن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا إلا لحكمة. وفي أمر الله عز وجل وشرعه أيضا تشريعات لها حكم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. له ملك السماوات والأرض، هو المالك المتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، يحيي ويميت. هو سبحانه وتعالى المالك، يملك ما في السماوات وما في الأرض، هو الذي يحيي من يشاء ويميت من يشاء متى شاء سبحانه وتعالى، ويعطي من يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله هذه الآية هي المشار إليها في حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه أنها أفضل من ألف آية. هذه الآية التي معنا هي الآية الثالثة من آيات سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أورد الأثر الذي رواه أبو داود في سننه عن أبي زميل، عن أبي زميل رجل من التابعين، قال سألت ابن عباس رضي الله عنهم، أبو زميل التابعي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قال والله لا أتكلم به. فأبو زميل هذا الرجل التابعي يسأل ابن عباس يقول يعني شيء أجده في صدري، قال له ابن عباس ما هو هذا الشيء؟ قال لا أتكلم به. قال أشيء من شك؟ قال وضحك قال ما نجا من ذلك أحد. يعني جاءه الشيطان وعليكم السلام ويعني وسوس له بشيء يعني من الشك وكذا، هو رجل مؤمن يعني دفع هذا الشك وتعوذ بالله من الشيطان، ولكن يعني خشي من إيه من عاقبة هذا. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ما نجا من ذلك أحد؟ قال حتى أنزل الله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال: وقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فهنا ابن عباس يعني يرشد هذا التابعي، يقول: إذا وجدت في صدرك شيئا فقل إيه؟ اقرأ هذه الآية الكريمة تدفع عنك يعني الوسوسة والشك، قل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. بالنسبة للآية الكريمة: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. هذه الآية من آيات سورة يونس، وورد أنها ورد في الحديث يعني أنه لما أنزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم: لا أشك ولا أسأل. قال عليه الصلاة والسلام: لا أشك ولا أسأل. يعني الله تعالى قال: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع على الكتب السابقة ولا قرأ التوراة ولا الإنجيل، كما قال سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما تلا كتابا قبل القرآن. وجاءه في القرآن الكريم، أوحى الله تعالى إليه بقصص الأنبياء السابقين وأخبار الأمم، فيقول الله عز وجل له: اسأل الذين آتيناهم الكتاب من قبلك، يعني فإنهم عندهم خبر من خبر هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الأمم. أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشك ولا أسأل، ليس في شك ولا هو محتاج عليه الصلاة والسلام إلى سؤال الذين من قبل. طيب، ثم ذكر أن المفسرين يعني تنوعت عباراتهم يعني في تفسير هذه الآية الكريمة، قال البخاري: قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. ويحيى هو يحيى بن زياد الفراء، يحيى بن زياد الفراء صاحب كتاب معاني القرآن، إمام من أئمة النحو والقراءات والتفسير من علماء الكوفة الفراء، اللي هو كان تلميذ الإمام الكسائي رحمه الله. الإمام الكسائي اللي هو واحد من قراء السبعة، وكان إمام نحاة الكوفة، وكان تلميذه الفراء. فالفراء يعني في تفسيره هذا رواه عنه البخاري، روى عنه هذا التفسير، قال: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. وهذا يعني نلاحظ يعني هنا أنه في آخر الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، يعني لا يخفى عليه علم شيء، لا يخفى عليه علم شيء. تصبح هذه الآية يعني بمعنى الآيات التي فيها وهو معكم أينما كنتم، يعني معكم بعلمه سبحانه وتعالى، يعني معية العلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء في أي مكان كنتم، فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أموركم، لا يخفى عليه شيء من أموركم، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. دائما الآيات اللي هي فيها المعية العامة، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها، دائما تجد فيها ذكر العلم. أي آية فيها معكم أينما كنتم لابد فيها العلم، فيها ذكر العلم، أن المقصود هنا بالمعية يعني ليس المقصود أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، وإنما المقصود يعني أن علم الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يعلم يعني ما يكون في أي مكان كنتم، هو سبحانه وتعالى عليم بكم، فيعلم السر وأخفى، يعني الشيء الباطن الذي يعني يخفى، فالسر الذي يتكلم به الإنسان سرا من غير أن يسمعه أحد يعلمه الله سبحانه، وما هو أخفى من السر اللي هو ما لم يتكلم به الإنسان أصلا، مجرد يعني ما أضمره في صدره ولم يتفوه به حتى ما أسمع به نفسه، فالله سبحانه وتعالى يعلمه عز وجل. فإذا هنا يعني على هذا التفسير أن المقصود بها يعني معية العلم. قال: ورد في ذلك أحاديث، أورد عدة أحاديث يعني في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الآية. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم، كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. الحديث رواه الإمام أحمد ورواه مسلم في صحيحه، وأورد يعني رواية الإمام مسلم في أولها قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وذكر هذا الدعاء. قال: وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو صالح التابعي كان يروي هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمر إذا نام الإنسان أن يضطجع على شقه الأيمن وأن يدعو بهذا الدعاء. وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة، فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى ثم همس ما يدرى ما يقول، فإذا كان في آخر الليل، يعني كان يهمس النبي صلى الله عليه وسلم بأذكار يعني يذكر بها ربه سبحانه وتعالى، يدعو ويذكر الله تعالى حتى يعني ينام، تقول: فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، إلى آخر الدعاء. طيب، هنا في هذا الدعاء النبوي الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند النوم، ففيه تفسير هذه الآية، فيقول: أنت الأول فليس قبلك شيء. فإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول أنه ليس قبل الله عز وجل شيء، فهو الأول سبحانه وتعالى، لأن كل شيء من المخلوقات كان عدما فأوجده الله سبحانه وتعالى، أما الله عز وجل فليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، يعني هو الباقي سبحانه وتعالى. يعني إذن اسم الأول يعني واسم الآخر يعني فيهما إحاطة الله سبحانه وتعالى بالزمان، فهو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء، هذه الإحاطة الزمانية، فهو سبحانه وتعالى الباقي. طيب، بعض المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى خلقها الله عز وجل للبقاء، وأنها لا تفنى، كأهل الجنة يعني إذا أدخلهم الله تعالى الجنة، والحور العين والولدان المخلدون وكذا، هؤلاء يعني خلقهم الله تعالى للبقاء. لكن بقاء المخلوق، كن المخلوق يعني عندما يعني يقضي الله سبحانه وتعالى له بالبقاء، بقاء هذا المخلوق مستمد من إبقاء الله سبحانه وتعالى له، يعني بقاء هذا المخلوق ليس بقاء يعني ذاتيا، ليس صفة ذاتية له المخلوق، يعني صفته الذاتية أنه هي الفناء، مقابل للفناء، متى ما شاء الله تعالى أن يفنيه أفناه، لكن المخلوق إذا بقي فبإبقاء الله سبحانه وتعالى له، لكن الله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، الذي من صفته البقاء سبحانه وتعالى. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن بالإحاطة المكانية، محيط بالمكان سبحانه وتعالى، كما أنه محيط بالزمان فهو محيط بالمكان سبحانه وتعالى، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ففيه إثبات صفة العلو لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهنا كما نقل الإمام البخاري عن الفراء وكذا، أنه هو يعني معية العلم، أنه مهما يعني أخفى الإنسان يعني أخفى شيء يخفيه الإنسان فالله سبحانه وتعالى مطلع عليه وعليم به سبحانه وتعالى، مع كونه عز وجل مستويا على العرش سبحانه وتعالى، فهو محيط بكل شيء، ليس هناك مكان يعني يمكن أن يخفي فيه إنسان أو مخلوق شيئا عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو محيط بكل مكان عز وجل. فإذا هذه الأسماء الأربع من أسماء الله سبحانه وتعالى، الأول والآخر والظاهر والباطن، فيهما إحاطة الله تعالى بالزمان والمكان عز وجل. طيب بعد ذلك أورد الإمام ابن كثير رحمه الله حديثا، يعني حديث في الحقيقة يعني في سنده ضعف، الحديث يعني في سنده ضعف، ولكن يعني أورده لنبين يعني شرح ما ورد فيه يعني من إشكال، يعني كيف نفهم هذا الحديث في ضوء معتقد أهل السنة على فرض صحته، لكنه حديث يعني ضعيف الإسناد. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث رواه أحمد والترمذي، رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه، إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان. قال: هذا العنان، يعني السحاب. هذه روايا الأرض، هذه روايا الأرض، والروايا جمع راوية، وهي التي تحمل الماء، فهذه روايا الأرض، يعني السحاب هو روايا الأرض، هو ما يحمل الماء إلى الأرض، يسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعون. الله عز وجل يسوق السحاب إلى قوم لا يشكرونه سبحانه وتعالى ولا يدعون. ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرقيع سقف محفوظ. والرقيع هو السماء الدنيا، اسم للسماء الدنيا. قال: الرقيع، الرقيع هو السماء الدنيا، لا الرقيع بالقاف يعني. قال: فإنها الرقيع، يعني من الرقعة، يعني الرقيع سقف محفوظ، وموج مكفوف، موج مكفوف يعني ممنوع من السقوط على الأرض، ممنوع من السقوط على الأرض. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها 500 سنة، 500 سنة بينكم وبين السماء الدنيا، حتى عد 7 سماوات، ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فوق هذه السماء الدنيا سماء ثانية وفوقها ثالثة، وبين كل سماء والتي تليها كما بين السماء والأرض، حتى يصل إلى السماء السابعة. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. لفوق السماء السابعة، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش، فوق السماء السابعة العرش، وبينه وبين السماء مثل بعد ما بين السمائين، يعني مسيرة 500 سنة بين العرش والسماء السابعة، مثل ما بين كل سماء والتي تليها، ومثل ما بين السماء الدنيا والأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض. الذي تحتكم؟ قال: الأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة 500 سنة، حتى عد 7 أراضين. برضو الأراضون السبع طبعا كن الأراضين سبعا هذا مستفاد من كتاب الله تعالى في قوله عز وجل إيه؟ الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن في آخر سورة الطلاق. فالأراضون سبع، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة وضحت أن هذه الأراضين هي طبقات، يعني بعضها أسفل من بعض، يعني الأرض التي نحن عليها هو ظهر الأرض، الأرض مثل الكرة يعني ظهرها هذا هو الأرض العليا، ثم هناك أراضون يعني بعضها أسفل من بعض، يعني كأن الكرة أصغر من هذه الكرة وتحتها كرة أصغر منها فأصغر منها حتى يصل الأمر إلى الأرض السفلى. ويدل على هذا حديث من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين، يعني ليظلم شبر من الأرض يأتي يوم القيامة ويحمل هذه الأرض إلى نهاية الأرض هذا الشبر إلى نهاية الأرض السابعة. طوقه يعني لف على عنقه كالطوق، يعني مثل الطوق الذي يعني يحيط بالعنق. فهنا في الحديث الذي معنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن بين الأرض والتي تليها مسيرة يعني 500 سنة، لكن طبعا بسرعة ماذا أو كذا الله تعالى أعلم، يعني ما حدد يعني إيه. قال حتى عد سبع أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 سنة، مسيرة 500 سنة. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله، لهبط على الله سبحانه وتعالى. ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا موضع النكارة في الحديث في الحقيقة، اللي هو يعني موضوع الإدلاء، يعني هذا الحديث حتى يعني يذكر العلماء باسم حديث الإدلاء، اللي هو لو دليتم بحبل أو أدليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله عز وجل. فهذا موضع النكارة في هذا الحديث. هذا الحديث يعني أولا من جهة الإسناد يعني هو حديث ضعيف كما ذكرنا، و يعني التفسير يعني مما فسر به هذا الحديث، مما فسر به هذا الحديث أنه يعني المقصود به لو دليتم يعني حبلا إلى الأرض السفلى، يعني ثم نفذ إلى الجهة الأخرى من الأرض، فنظرا لأن الأرض على شكل كرة، الأرض على شكل كرة، فلو دليتم بحبل إلى الأرض السفلى ثم نفذ هذا الحبل من الأرض السفلى حتى خرج من الجهة الأخرى وظل سيظل يصعد ويرقى حتى يصل إلى السماء، إلى السماء الدنيا، فسماء فوقها فسماء فوقها، لأن هذه الأرض يعني مثل الكرة والسماوات يعني تحيط بهذه الأرض، فلو دليتم بحبل يعني لوصل الأرض السفلى ومنها إلى الجهة الأخرى حتى يصل إلى السماوات يعني من الجهة الأخرى. طيب لماذا الداعي يدعو يرفع يديه إلى السماء ويرفع بصره إلى السماء طالما أن الجهة الأخرى جهة الأرض برضو يعني توصله إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن جهة السماء توصله إلى الله، لأن جهة السماء يعني تصل إلى الله سبحانه وتعالى من غير من غير نزول، يعني بصعود مباشرة، يعني ليش واحد ينزل ثم يصعد طالما عندك يعني تستطيع أن ترفع بصرك إلى السماء إلى جهة الصعود والعلو. فهذا تفسير يعني من التفسيرات التي نقلها أهل السنة. هناك تفسير آخر أورده هنا الإمام ابن كثير، قال وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، لو دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله، يعني على علم الله وعلى قدرة الله وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه. هذا كلام الإمام الترمذي رحمه الله. الإمام الترمذي لما روى الحديث قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقال لم يسمع الحسن من أبي هريرة، الحديث يرويه الحسن عن أبي هريرة، فقال الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فبينهما واسطة، وهذا الواسطة يعني قد يكون وهم في هذا الحديث وقد يكون ضعيفا. و ثم فسر الإمام الترمذي، نقل هذا التفسير اللي هو قال إيه، إنما هبط على الله يعني على علم الله وقدرته وسلطانه، يعني حتى لو وصلتم إلى الأرض السفلى، في الأرض السفلى الله سبحانه وتعالى عليم بما فيها وقادر عليها وله سلطان عليها سبحانه وتعالى، فيكون هذا هو الإيه المقصود. وهو على العرش كما وصف في كتابه، لكن هذا يعني لا ينافي أنه عز وجل على عرشه سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه فوق السماء السابعة كما وصف في كتابه سبحانه وتعالى. فهذان توجيهان للحديث، يعني أنه إيه يعني التوجيه الأول هذا أيضا نقله الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني في تفسير الحديث، وقال لها لو دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله، قال يعني لو إلى الأرض السفلى على أساس أنه إذا وصل الأرض السفلى نفذ منها إلى الجهة الأخرى، فيبدأ في صعود إلى السماوات مرة أخرى من الجهة الأخرى، فكل الجهات يعني فيها إيه صعود يعني وعلو إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يدعو إلى فوق لأنه يعني يدعو إلى الجهة التي يصعد منها الدعاء مباشرة من غير حاجة إلى نزول ثم صعود. والتفسير الآخر اللي هو ما ذكرناه يعني أنه لهبط يعني على الله يعني على علم الله وقدرته وسلطانه. وأورد بعض الروايات الأخرى لهذا الحديث يعني بهذا المعنى. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآيات التي بعدها، قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور سبحانه. فيخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام سبحانه وتعالى، وهو عز وجل قادر لو شاء أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما في يعني في لمح البصر، يعني لا هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكنه عز وجل شاء أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. والحكمة في هذا قالوا أنها يعني في هناك إشارة إلى الحكمة في هذا في قوله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر، يجي بعدها الأمر إيه بالصبر يعني والنهي عن الاستعجال. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وعز وجل ما مسه لغوب يعني لم يمسه تعب ولا نصب سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش بعد خلقهن، ثم تفيد الترتيب يعني بعد أن خلق السماوات والأرض استوى سبحانه وتعالى على العرش، يعني على وصعد واستقر وارتفع سبحانه وتعالى. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في يعني في سورة الأعراف وغيرها من السور، يعني مر ذكر هذه الآيات الكريمة خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض. قال عز وجل يعلم ما يلج في الأرض، يعني يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر، يلج في الأرض يعني يدخل فيها، ما الذي يلج في الأرض؟ قال الحب والقطر من ضمن يعني من ضمن ما يلج في الأرض، من ضمن ما يدخل في الأرض الحبوب التي توضع في الأرض وينبت منها النبات، وقطرات الماء التي تتساقط من السماء فتلج في الأرض. فالله سبحانه وتعالى يعلم عدد الحب الذي يعني يبذر في الأرض وعدد قطرات الماء التي تلج في الأرض وما يخرج منها، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما يخرج من الأرض، فهو يعلم عز وجل إيه ما يخرج من الأرض من زرع ونبات وثمار، الأرض يخرج منها الزرع ويخرج منها النبات، كما قال سبحانه وتعالى في السورة الأخرى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فالله عز وجل يعلم عدد حبات أوراق الأشجار التي سقطت، يعلمها الله سبحانه. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. ما من ورقة شجر تسقط ولا حبة يعني توضع في الأرض ولا تنبت ولا رطب ولا يبس، إلا كله مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يعني يعلم ذلك سبحانه وتعالى. ومع هذا فهو مكتوب عنده سبحانه وتعالى في كتاب مبين. طيب، قال سبحانه: وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما الذي ينزل من السماء من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام؟ من ضمن ما ينزل من السماء مقادير الله تعالى وأحكامه، ينزل الملائكة بها. وجاء في سورة يعني أورد الإمام ابن كثير يعني في تفسيره لسورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء تعالى. ما في قطرة ماء تنزل إلا ومعها ملك يعني يوصلها إلى المكان الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن تصل إليه هذه القطرة بأمره سبحانه وتعالى. وما يعرج فيها، ما الذي يعرج يعني يصعد إلى السماء من الملائكة والأعمال. الملائكة ينزلون إلى الأرض لتنفيذ المهام التي يكلفهم الله تعالى بها، ثم يصعدون إلى السماء. السماء يعني هي مسكن الملائكة، فبعد أن ينزلوا إلى الأرض لتنفيذ ما يكلفون به من الأعمال يصعدون إلى السماء. والأعمال كذلك كما قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وجاء في الحديث الصحيح: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. والحديث في البخاري. وكذلك أرواح المؤمنين أيضا من ضمن ما يعرج في السماء أرواح المؤمنين، إنها إيه؟ تفتح لها أبواب السماء ويعرج بها إلى السماء ويصعد بها إلى السماء. وأما أرواح الكافرين فإنها تكون في سجين اللي هو الأرض السفلى. الأرض السفلى احنا ذكرنا الأرض طبقات بعضها أسفل من بعض. الأرض السفلى هي السجين، يعني سجن يعني تجتمع فيه أرواح الكافرين في فترة البرزخ إلى أن يبعثهم الله سبحانه وتعالى، ولا تفتح لهم أبواب السماء. فإذن يعني هذه الآيات الكريمة فيها أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، يعلم سبحانه وتعالى ما ينزل إلى الأرض وما يخرج من الأرض وما ينزل من السماء وما يعرج إلى السماء. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. برضو هنا المعية، معية الله سبحانه وتعالى يعني نوعان. هناك المعية العامة وهي معية العلم والإحاطة والسمع والبصر. هو معكم أينما كنتم يعني بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته بكم سبحانه وتعالى، بمعنى أنه في أي مكان كنتم فالله تعالى يراكم ويسمعكم ويعلم ما تقولون وما تفعلون. فهذه المعية العامة تشمل المؤمن والكافر الجميع، الله تعالى مع الجميع بعلمه وسمعه وبصره. وهناك المعية الخاصة وهي معية النصر والتأييد، معية النصر والتأييد والحفظ والرعاية، وهذه خاصة بعباد الله المؤمنين. يعني المعية الخاصة هي التي وردت يعني في مثل قوله سبحانه وتعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لأبي بكر وهما في الغار يقول له لا تحزن إن الله معنا، يعني معنا بعلمه ونصره، معنا بنصره وتأييده وحفظه ورعايته سبحانه وتعالى. وموسى عليه السلام لما إيه لما قال له أصحابه قالوا إيه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فهنا يعني فرعون وجنوده يطاردون موسى عليه السلام وقومه، فهو يقول لهم إن معي ربي سيهدين، الله تعالى معي يعني بحفظه ورعايته ونصره وتأييده. طيب، فهنا الآية التي معنا اللي هي المعية العامة، لأنه قال وهو معكم أينما كنتم، يعني مع البشر جميعا ومع سبحانه وتعالى، يعني هنا معية الإيه العلم والسمع والبصر. لهذا قال والله بما تعملون بصير، وهذا فيه رد يعني على من يقول إن الله تعالى بذاته في كل مكان، يعني كما هو قول المعتزلة والأشاعرة وكذا يقول إن الله تعالى في كل مكان. فهنا إيه الرد عليهم، يستدلون بآيات المعية العامة وهو معكم أينما كنتم. فالإمام أحمد رحمه الله لما يعني كان سئل عن آية سورة المجادلة، أول الآية إيه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. في آخر الآية إيه إن الله بكل شيء عليم. فالإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن آية سورة المجادلة يعني وما فيها من المعية العامة، فقال الإمام أحمد اقرأ قبلها واقرأ بعدها، قبلها قبل إيه وهو معكم أينما كنتم، اقرأ قبلها تجد إيه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، واقرأ بعدها إن الله بكل شيء عليم. إذا الآية يفسر بعضها بعضا، ففيها أن المعية هنا معكم يعني بعلمه سبحانه وتعالى. كذلك هنا عليكم السلام، هنا الآية التي معنا هنا في سورة الحديد نجد في أول الآية يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، فيها ذكر العلم أيضا، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى في أولها العلم وفي آخرها البصر، وبينهم وهو معكم، يبقى هو معكم يعني بعلمه وبصره، فهو تعالى يراكم أينما كنتم ويعلم بكم أينما كنتم. فمذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم يعني إذا سئل أين الله يقول إيه في السماء، يقول في السماء، كما في الحديث يعني في صحيح مسلم الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله، قالت في السماء، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام. وأما يعني من خالف السلف في هذا الباب يعني من الأشاعرة والمعتزلة وكذا، إذا سئلوا أين الله يقولون في كل مكان، ولا ينزهون الله سبحانه وتعالى عن المكان الذي لا يليق، يعني حتى يقولون في كل مكان، طيب أليس يعني الخلاء مكانا وأليس كذا، تعالى الله عن عما يقولون علوا كبيرا، والأصنام التي تعبد من دون الله وكذا. وهذا القول يعني وصل بعض الضالين المنحرفين إلى القول بوحدة الوجود، أن كل شيء يعني هو الله تعالى الله عما يقولون، وكلام ابن عربي وهؤلاء الضالين من غلاة الصوفية، فيقول هذا الصنم الذي يعبد وهذا الصليب الذي يعبد، يقول لك ما هو مكان، وهم يقولون الله في كل مكان، إذن الله في هذا تعالى الله عما يقولون، يعني على كلام ابن عربي وهؤلاء الضالين، فيقول لك يعني الصنم والصليب واللي يعبد البقر واللي يعبد الشجر والحجر وتعالى الله عما يقولون، يقول لك الله يعني هذه كلها يعني موجودات يعني والله تعالى فيها، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فأدى بهم إلى الزندقة والكفر والانحلال. ولهذا فإن مذهب السلف الصالح وما دلت عليه النصوص أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه سبحانه وتعالى. وكان السلف يقولون بائن من خلقه، يعني منفصل عن الايه، عن المخلوقات سبحانه وتعالى. هو عز وجل يعني مستو على عرشه فوق السماء السابعة، وعلمه في كل مكان. لكن الآيات المعية العامة هذه يقصد بها العلم، أنه سبحانه وتعالى مع كونه عز وجل بائنا من خلقه ومستويا على عرشه سبحانه وتعالى، إلا أنه عز وجل يعني يعلم ما يكون في أي مكان. هنا يقول ابن كثير رحمه الله: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث أنتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل أو نهار في البيوت أو القفار أو في الصحراء، الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم، كما قال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني في أي مكان كنتم فهو سبحانه وتعالى مطلع عليكم ويعلم ما تعملون، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زودني كلمة أعيش بها. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب النصيحة، قال: زودني كلمة أعيش بها. فقال: استحي الله كما تستحيي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك. قال يعني استحيي من الله سبحانه وتعالى كما تستحيي من رجل صالح من عشيرتك، لو أنه معك لا يفارقك فتستحي أن تفعل أمامه شيئا يعني لا يليق، لا تحب أن يراك به. فإذا كان هذا حياؤك من رجل مخلوق فيعني طبعا التشبيه يعني لا يقتضي المماثلة، يعني كما في قوله سبحانه وتعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. ليس المقصود يعني المماثلة، ولكن المقصود أنه كما أنك تستحي من الرجل الصالح فالله سبحانه وتعالى يعني أولى بالحياء منه عز وجل. وجاء عن عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان، من فعلهن فقد طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، ولم يعط الهرمة ولا الدرنة. والدرنة اللي هي الجرباء التي بها الدرن أو يعني بها هنا يقصدون نعم حاضر. هنا الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان، يعني ذاق طعم الإيمان أو وجد حلاوة الإيمان. يعني مثل ثلاث من كنا فيه فقد وجد بهن حلاوة الإيمان، أو ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب، فذاق طعم الإيمان أو وجد حلاوة الإيمان. بمعنى أنه كما أن الطعام يعني هنا تشبيه الإيمان، عندما يحس القلب بحلاوته مثل ما يحس اللسان بحلاوة الطعام الحلو الذي يعني يشعر اللسان بحلاوته، فكذلك القلب، قلب المؤمن يشعر بحلاوة الإيمان. فثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان. ما هي هذه الثلاث؟ قال: من عبد الله وحده وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة. يعني هؤلاء المخاطبون كانوا قوما يعني عندهم أنعام، عندهم يعني غنم وإبل وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بإخراج الزكاة، زكاة هذه الأنعام الإبل والبقر وكذا والغنم، وعندما يخرجون الزكاة نهاهم أن يخرجوا الهرمة يعني، ونهاهم أن يخرجوا الدرنة. والدرنة فسرت بأنها الجرباء التي بها يعني مرض الجرب يعني، وطبعا في الدرن اللي هو مرض السل وكذا في الإنسان يعني الدرن، بس هنا فسرت الشاه الدرنة اللي هي بها يعني مرض في جلدها وكذا. قال: ولا الشرط اللئيمة ولا المريضة. والشرط اللي هو ايه؟ ارذل المال يعني، الشرط اللي هو الشيء اللي يعني الرديء الذي يعني يخرجه الانسان ويستاء منه في ماله. فقال يعني يذوق طعم الايمان الذي عندما يخرج زكاة ماله ينتقي الشيء الطيب ويتحاشى ان يخرج شيئا يعني رديئا لكمال ايمانه. نعم. حاضر. بقية الحديث: ولكن من أوسط مالكم وزكى نفسه. ولكن من أوسط مالكم وزكى نفسه. الثلاثة أشياء اللي هي الإيمان، اللي هو من عبد الله وحده، من عبد الله وحده عبادة الله وحده، والثاني اللي هو إخراج زكاة المال من أوسط المال وعدم إخراج الرديء. طبعا لو أن الإنسان اختار أطيب ماله وأفضله فهذا أكمل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولكن ليس واجبا على الإنسان أن يخرج يعني كرائم ماله في الزكاة، ولكن في نفس الوقت يجب عليه ألا يخرج الرديء، ولكن يخرج من الوسط. قال: واتق كرائم أموالهم، لا تأخذ منهم يعني أفضل شاه عندهم في القطيع ولا أفضل، ولكن خذ من الوسط، لا تأخذ لا الرديء ولا أفضل شيء، ولكن خذ من الوسط. والأمر الثالث: وزكى نفسه. وقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: يعلم أن الله معه حيث كان. والتزكية تأتي بمعنى التطهير والتنمية. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يزكي الرجل نفسه، قال: يعلم أن الله معه حيث كان، يعني يستشعر إيه؟ مراقبة الله سبحانه وتعالى له واطلاع الله عز وجل عليه. فهذه الأمور الثلاثة هي تزكية النفس وإخراج الطيب من المال في الزكاة وعبادة الله وحده. إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في العبد فإنه يجد طعم الإيمان ويذوق حلاوته. نعم. نعم. لا، العفو بمعنى يعني الشيء الزيادة يعني، يعني ليس يعني ما يعني ليس أكرم شيء اللي هو الذي يعني يستأثر به الإنسان ويشق عليه إخراجه، ولكن العفو هو شيء من المتوسط من ماله فتسمح نفسه بإخراجه، لكن في نفس الوقت لا يخرج الرديء، لا يخرج الرديء. فالرديء يعني: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا يخرج الرديء، وفي نفس الوقت ليس مأمورا أن يخرج أطيب شيء، لكنه لو أخرج أطيب ما عنده على سبيل التطوع فهو مأجور على هذا، ولكن الزكاة تجب في أواسط المال يعني. وأورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. فوصفه بأنه أفضل الإيمان. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينشد هذين البيتين كان الإمام أحمد رحمه الله ينشد هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ويروى أيضا: ولا أن ما تخفي عليه يغيب أو يخفى عليه يغيب، يعني ما أي شيء يعني يخفيه الإنسان لا تحسب أنه يغيب عن الله سبحانه. فكان الإمام أحمد رحمه الله يعني ينشد هذين البيتين، وهما منسوبان إلى أبي نواس شاعر من شعراء القرن الثاني الهجري في عهد بني أمية. فكان الإمام أحمد يعني يتمثل بهذين البيتين ويكثر من انشادهما، يعني أبو نواس. نواس نعم. هو شاعر من بني أمية يعني من شعراء بني أو القرن الثاني، لا يعني القرن الثاني في أوله بني أمية والثاني بني العباس، يعني القرن الثاني سنة 128 أو 132 كان نهاية دولة بني أمية وبداية دولة بني العباس، هو يعني عاصر هذا الوقت يعني. ثم يقول سبحانه وتعالى: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المالك للدنيا والآخرة، له ملك السماوات والأرض، هو المالك للدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: وإن لنا للآخرة والأولى. وهو المحمود على ذلك سبحانه وتعالى، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة. فجميع ما في السماوات والأرض ملك له سبحانه وتعالى. ما في السماوات يشمل يعني ما في السماوات من الملائكة، وما في السماوات من الجنة، وما فيها من النعيم، كل ذلك مملوك لله عز وجل. والأرض وما فيها من إنس وجن وحيوان ونبات، كل ذلك مملوك لله سبحانه وتعالى. فجميع ما في السماوات والأرض ملك له، وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بين يديه، كما قال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإلى الله ترجع الأمور، وفي القراءة الأخرى ترجع الأمور، أي إليه المرجع يوم القيامة سبحانه وتعالى، فيحكم في خلقه بما يشاء. كل أمور مردها إلى الله، إليه المرجع، إليه المصير سبحانه وتعالى، الجميع صائر إلى الله، والأمور كلها ترد إليه سبحانه وتعالى حتى يحكم فيها عز وجل يوم القيامة. وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة، بل إن يكن أحدهم عمل حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكما قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم يقول سبحانه وتعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يولج معنى يدخل النهار في الليل والليل في النهار، وإيلاج الليل في النهار بمعنى يعني تطويل الليل وتقصير النهار، وإيلاج النهار في الليل يعني تطويل النهار وتقصير الليل حسب اختلاف الزمان والأماكن في الأرض. فتارة يعني يولج الله تعالى الليل في النهار بحيث أن الليل يأخذ جزءا من حصة النهار، ويولج النهار في الليل، في النهار يأخذ حصة من يعني قسما من حصة الليل. فعندما يكون النهار أطول من الليل، لو فرضنا أن اليوم يعني هو 24 ساعة و12 ليل و12 نهار، يبقى كل يعني قسم أخذ حصته بالتساوي. لكن إذا النهار مثلا صار 13 ساعة والليل 11، يبقى معنى هذا أن النهار أولجه الله في الليل، أدخل النهار في الليل، في النهار طال وأخذ قسما من حصة الليل. لو الليل أخذ زيادة على 12 ساعة يبقى معناها أن الليل إيه أولجه الله في النهار وأخذ من إيه من حصة النهار. فهو سبحانه وتعالى المتصرف في الخلق، يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء، فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة بالعكس، وتارة يتركهما معتدلين، وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعا ثم قيظا ثم خريفا، وكل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه سبحانه وتعالى، وهو عليم بذات الصدور، أي يعلم السرائر وإن دقت وخفيت، يعلم سبحانه وتعالى ما تخفيه الصدور، هو سبحانه وتعالى عليم به ومطلع عليه عز وجل. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب هل لديكم سؤال أو شيء؟ طيب هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.